بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في سورة الحج بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. ذلك، هذه كيف نفهمها؟ ذلك بأن الله، يعني هذه فيها محذوف تقديره الأمر ذلك بأن الله، يعني ذلك تصير إيش؟ خبر مبتدأ محذوف، الأمر ذلك بأن الله، ذلك يعني ما سبق ذكره من إحياء، من خلق الإنسان، مراحل ذكرت وإحياء الأرض بعد موتها. ذلك بأن الله هو الحق، أي هو المعبود بحق، وما سواه باطل. وجوده حق لأنه يعني موجود بذاته، وما عداه فالله هو الموجد له وهو المبقي له. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. يعني الله عز وجل لما ذكر مراحل مر بها الجنين بينها سبحانه وتعالى، ثم ذكر الدليل الثاني وحي الأرض بعد موتها: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموت، يعني كما أحيى الإنسان في بطن أمه فإنه يحييه بعد موته، هذه حياة وتلك حياة، كما أحيى هذا والمرة يحييه المرة الثانية. لاحظ هنا قال: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى، والآية بعدها: وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ما الفرق؟ كثير من الناس يقرأ الآيتين وقل ما يقف أو قل من يقف يتدبر الفرق بين الآيتين: الأولى وأنه يحيي الموتى، الثانية وأن الله يبعث من في القبور. قد يكون قائل: هي نفسه يحيي الموتى يبعث من في القبور. لا، في فرق. يحيي الموتى أين؟ في الرحم، في الرحم. الله ذكر خلق الإنسان ويبين هذا، يعني يوضح أكثر قوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. أين الموتى الأولى؟ في الرحم. ربنا متنا سنتين وحيتنا سنتين، يعني الجنين لما يتم تخليقه تاما كاملا، حي ولا ميت؟ أول الأمر ميت، يعني جسد بلا روح، ثم تنفخ فيه الروح. إذا كان في الرحم ميتا فأحياه الله، ثم يميته ويقبر فيبعثه من القبر. إذا هذا إحياء وهذا إحياء، هذا الأول وهذا الثاني، وهي مذكورة في الآيتين: كيف تكفرون بالله وكنتم مواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، حياتان وموتان. وكذلك الآية الثانية: ربنا متنا اثنتين وحييتنا اثنتين. لكن الموت الأولى هي الأصل، الموت الأولى هي الأصل، يعني ما كانت الروح موجودة ثم خرجت وكذا، لا، الموت الأولى هي عدم الحياة، وجود الجسد بلا روح هذا يعتبر موتا. وذاك الله عز وجل ما ذكر في قوله جل وعلا: لا يذوقون فيها الموتى إلا الموتى الأولى. الأولى يعني ثنتين ولا واحدة؟ واحدة، الموتى الأولى، ما قال الموتتين الأوليين، لأن الموتى الأولى، لأن الأولى لم يذقها الإنسان الأصل، الأصل الموت، ثم الحياة طارئة. فإذا لم يذكر الله عز وجل الموت الأولى في هذه الآية: لا يذوقنا فيها الموت إلا الموت الأولى، لم يذكر اللي قبلها لأن الإنسان لم يذقها، إن هي الأصل. وذلك يقول عز وجل: كل نفس ذائقة الموت يذوقه كم مرة؟ مرة واحدة. أما الأولى فهي الأصل، وعلى هذا يزول يعني الإشكال في الموتتين. بعض الناس لو قيل له: ما الموتتان؟ ما يعرف، يعني ما يفهم الآية كنتم أمواتا فأحياكم ربنا متنا اثنتين وأحيتنا اثنتين. ولذلك الله عز وجل هنا غاير بين الآيتين وأنه يحيي الموتى ثم ثانية وأن الله يبعث من في القبور وأن الساعة آتية لا ريب فيها. يعني بعدما ذكر الله عز وجل كيف يحيي الجنين في بطن الأم وكيف يحيي الأرض بعد موتها بالمطر، الآن هذا دليل قاطع على قيام الساعة وعلى إحياء الموتى يوم القيامة، وأن الساعة اللي هي القيامة سميت ساعة لأنها تقوم سريعة، يعني الساعة هي الوقت القصير، وليس مراد الساعة المعروفة بستون دقيقة، لا الساعة يعني الوقت القصير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، الريب والشك مع الاضطراب كما سبق، وأن الله يبعث من في القبور. كيف يبعثهم؟ كيف يكون البعث؟ البعث يكون بإنزال مطر، ينزل الله عز وجل المطر فتنبت الأجساد كما ينبت إيش؟ البقل. ما المراد بالبقل؟ والنباتات التي لها سيقان دقيقة، يعني مثل البر والشعير والخضروات والأشياء هذه. لماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام البقل؟ ما قال كما ينبت الشجر أو النبات وكذا، اختار البقل لأن هذه الأشجار تنبت إيش؟ سريعة، سريعة جدا، كل يوم تطول. ازرع شجرة لوبيا ولا طماطم ولا أي شجرة من هذه البقول تجد أنها تنبت بسرعة، كل يوم تزداد. أما الأشجار الكبار فهي تحتاج إلى وقت طويل. النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الأجساد تنبت سريعا إذا نزل المطر، ينزل المطر ثم تنبت الأجساد ثم ينفخ في الصور فتطير الأرواح إلى أجسادها بقدرة الله جل وعلا. وذكر الله عز وجل يقول ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، يعني إذا أنزل الله المطر الأجساد تنبت شيء شيء ولا جميعا؟ ولا جميعا، كنفس واحدة تنبت جميعا. إذا نفخ في الصور الأرواح تخرج جميعا ولا واحدة واحدة؟ جميعا، كل روح تذهب إلى جسدها، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. فإذا يسميها العلماء فجائية، يعني فجأة، فإنما هي زجرة واحدة نفخة فإذا هم بالساهرة على وجه الأرض، الساهرة هي وجه الأرض. الله عز وجل يبين أن الأمر يسير على الله، الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن الخلق والبعث كله على الله يسير، كأنها نفس واحدة ليس فيه أي يعني تعب أو مشقة، كما قال عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، من للتأكيد اللغوب هو التعب. الله عارف إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض والعزيز الحكيم. البعث ما المراد به؟ البعث كلمة البعث إن الله يبعث، البعث هو القيام، بعث وبعث راحلته يعني أقامها، إذ انبعث أشقاها أي قام. البعث هو القيام، فالأجساد تكون في القبور ثم إذا نزل المطر انبعثت أي قامت تخرج تنبت ثم تنفخ فيها الأرواح، وأن الله يبعث من في القبور، يعني كل من في القبور يبعثهم الله تبارك وتعالى. حتى الحيوان تبعث وتحشر، وإذا الوحوش حشرت، وما من دابة في الأرض وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. كل شيء يحشر ويقتص للحيوانات كما معروف. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، يعني لاحظ الآن يعني تقابل بين الآيات. هنا يقول عز وجل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، ثم بعدها بآيتين: ومن الناس من يعبد الله على حرف. مش الفرق بين الصنفين هذين؟ يعني نقرأ الآية، الآية الأولى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثانية: عطفه ليضل عن سبيل الله. ثم قال: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. ذكر نوعين، ما الفرق بين النوعين؟ كلهم ضلال، لكن لماذا ذكرهم على انفراد؟ ذكر هذا أولا ثم هذا ثانيا، يعني واضح من السياق أن بينهما فرقا. ما الفرق؟ الأول، الصنف الأول هو الذي يضل بسبب إيش؟ الاعتقاد. الأول ضلال في العقيدة، يجادل، عنده شبه، إما أنه يعني يدعي الإسلام مثل الجهمية وكذا والمعتزلة وغيرهم من أصحاب البدع والفرق، أو أنه ليس بمسلم ويجادل مثل كفار قريش وأمثالهم. إذن الأول ضلاله بسبب الاعتقاد، والثاني ضلاله بسبب إيش؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. هذا ضلاله بسبب الشهوات، وهذه هي أسباب الضلال لا ثالث لهما، إما في الشهوات أو في الشبهات، وأيهما أشد هذا محل نظر. بعض العلماء يقول الشبهات أشد، لأن صاحب البدعة يرى أنه على حق وأنه لا يقبل النصح في الغالب، لأنه عنده خلل في الاعتقاد، ولذلك تجده يتمسك بدعته ويدعو إليها ويناظر عليها ويجادل. وأما صاحب الشهوات في الغالب أنه يعرف أنه على باطل، ولكن الشهوة قيدته، فحتى لو عرف يصعب عليه أن ينفك عنها. كلها سيئة، كلها خطيرة، كلها شديدة، نسأل الله العافية. وكلما توغل الإنسان في هذه الانحرافات كلما صعب عليه الرجوع. يعني الإنسان لو سار في طريق ثم ضل عنه، إذا ذهب كيلو واحد الرجوع سهل ولا صعب؟ أسهل. لكن لو راح 10 كيلو أو 100 أو 200، فكلما ابتعد صعب الرجوع، ربما ما يرجع، لأنه إذا دقل يعني وين برجع؟ ما يرجع. وهكذا المعاصي، كلما أوغل إنسان في المعاصي كلما صعب عليه الرجوع، تتشبث بها وهي تتغلغل في قلبه، فيحصل أن المعصية تغلغلت وخذل أيضا من الله سبحانه وتعالى. الله لا يهدي القوم الظالمين، فتجتمع عليه الأمران، يعني النفس ضعفت بسبب تأثير المعصية، مثل اللي تعاطى الخمور والمخدرات وكذا يتعلق بها أكثر، والجسم تعود عليها فيضعف العزيمة والإرادة وكذا، ويضعف الإيمان، ويتسلط على الشيطان، تجتمع على هذه الأمور، فقلما ينجو ويتوب، نسأل الله العافية. ومن الناس من يجادل في الله، إيش معنى في الله؟ هل يعني في الله في وجود الله، ولا في الله أي في دين الله؟ الغالب أنه في دين الله، يعني في ملاحد ينكرون وجود الله مثل فرعون ومثاله والنمرود، لكنهم قلة. الغالب أنه يجادل في الدين، حتى لو كان على دين وثني أو دين محرف منسوخ كاليهود واليهودية النصرانية، يجادل في الله أي في دين الله بغير علم. يعني العلم هو علم الكتاب والسنة، علم الوحي، الذي لا يعتمد على الوحي فإنه ليس عنده علم. بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. طيب، الآن قد يقول قائل أنه غاير بين العلم وبين الكتاب، فش الفرق؟ بغير علم، شوف ثلاث كلمات، بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، هل في فرق من الثلاثة؟ الجواب نعم. بغير علم، العلم فسر بالدليل العقلي، الصحيح، لأن العقل والنقل يتفقان ولا يختلفان؟ يتفقان. العقل الصحيح يوافق، أو العقل السليم يوافق النقل الصحيح، لا يمكن يتعارض العقل مع العلم، هذه قاعدة. الشيخ الإسلام في له كتاب كبير من يعني أكبر كتبه رحمه الله، اسمه إيش؟ درء تعارض العقل والنقل، لأن الذي خلق العقل هو الذي أنزل النقل، فلا يمكن أن العقل السليم يصادم النقل الصحيح، لأن الله عز وجل خلق العقل واللي أنزل عليه الكتاب، فلا يمكن أن يختلف. لو ظننت أنه هذه المسلمات العقلية تخالف النصوص فاعلم أنه في خلل، إما من ناحية التصور العقلي أو خطأ في فهم النص. لا يمكن أن يتعارض العقل الصحيح والنقل الصحيح. إذن الأول بغير علم، أي الدليل العقلي، ولا هدى. بعض الناس ما عنده علم لكن ماذا يفعل؟ يتبع. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يتبع أصحاب العلم أو أهل العلم فيدلونه على الطريق الصحيح. هذا الآن ليس عنده علم يعني عقلي، وليس عنده اتباع لأهل العلم، وليس عنده كتاب منير، لما عنده لا دليل عقلي ولا نقلي ولا يتبع العلماء، وهذا والعياذ بالله غاية الضلال. كيف يرجع؟ لا يمكن يرجعه بهذه الحالة، صلى الله عليه. إذن هذا الآن قد استحكم الضلال في على قلبي والعياذ بالله، لا يمكن يرجع، أنه ليس عنده علم يهديه عقل ولا نقل يرجع إليه ولا اتباع للنصوص، يستمر ويصر ويجادل بالباطل حتى يهلك والعياذ بالله. ثاني عطفه، العطف ما هو؟ العطف هو الجانب، العطف هو الجانب يسمى المعطف. المعطف يعني يلف على الجانب أو على كتفه. فالعطف هو الجانب. ثاني عطفه مش المراد؟ ثاني عطف يعني إشارة إلى التكبر، لأنه إذا سمع الحق مال عنه وأعرض، يثني صفحة خده أو يميل رأسه تكبرا عن الحق. إذا سمع من يدعو إلى الحق أعرض ونابي جانبه وصعر خده كبرا وإعراضا، يعني لا يمكن يقبل الحق. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله بهذا الجدال الباطل، مثل ما فعل النضر بن مالك وابن الزبعرة ومثالهم اللي كانوا يناظرون الرسول عليه الصلاة والسلام، شككون في دين الله. ليضل عن سبيل الله عن دين الله له في الدنيا خزي، يعني هذه الآية لا يمكن يفلت منها صاحب بدعة، له خزي، لأنه يفتضح في الدنيا ويظهر أمره لعباد الله أنه ليس على هدى وليس عنده علم. يعني الخوارج مثلا ضلال، واضح ضلالهم، والرافضة والصوفية وأمثال جهمية معتزلة وغيرهم من أهل الفرق وأهل الأديان، واضح أنهم على ضلال، لهم خزي. فلهم مقت في قلوب عباد الله الصالحين، خزي ومقت، وينبذون ونذيقه. وإذا حصل جهاد هزموا وأخزوا بالهزيمة والقتل والأسر، مثل ما حصل للخوارج لما قتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قتلهم وأبادهم، ومنهم من يعني رجع، منهم من قتل، فلهم خزي. إذا حصل جهاد لهم خزي، إذا حصلت مناظرة هزموا من ناحية العلم، لأنهم ليس عندهم علم ولا عقل، فهم مخذولون هكذا وهكذا. ونذيق يوم القيامة عذاب الحريق، أي النار والعياذ بالله، حريق النار المحرقة. ذلك أي هذا الخزي والعذاب بما قدمت يداك، يعني تذكر اليدان، وقد تكون المعصية بغير اليدين، مثل يعني العقل، مثل هذه الأفكار المضللة، أفكار الخبيثة هذه في العقل، يتكلم باللسان، فكيف نسبه اليدين؟ عن هذه المعصية اللي هي الأفكار الضالة، هذه ليست باليدين في الأصل، يعني اعتقاد في القلب يتكلم بها باللسان. لماذا نسبت إلى اليدين؟ نقول لأن الغالب أن الأعمال تباشر باليدين، فذلك صارت تنسب باليدين ولو لم تكسب باليدين، صار هذا إطلاق غالب، لأن الأصل أن الأعمال تباشر باليد، صارت تنسب إلى اليد ولو لم يباشرها باليد. مثل قوله عز وجل: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. سؤال: هل الله عز وجل خلق الأنعام الإبل والبقر والغنم بيده مباشرة ولا لا؟ ها؟ الجواب لا، لأنه ورد في الحديث أن الله خلق بيده، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أشياء تذكرونها يمكن: العرش وآدم، جنة عدن، والقلم والعرش، وكتب التوراة بيده. التوراة كلام الله، ما يقال خلق، لا، كتب التوراة بيده. هذه الأشياء التي بيده، خلقها بيده وكتب التوراة بيده. المخلوقات أربع: آدم عليه السلام، وجنة عدن، والقلم والعرش، وما عداها فإنه خلقه بكن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن كيف نفهم الآية هذه اللي في سورة ياسين: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا؟ يعني على هذا الإطلاق الغالب، أي مما عملنا، مما عملنا، ولا يلزم أن يكون باليد، لأن النصوص بينت أن الله عز وجل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، هذا نص عام. وخرجت أشياء منصوص عليها، وهي ما ذكرنا قبل قليل: خلقها بيده، ما عدا هذه الأربعة خلقه بكن فيكون. إذن الجواب ما سمعنا، نسبت إلى اليد جريا على الأغلب أن الأعمال تباشر باليد، ودائما تضاف الأعمال إلى اليد: ذلك بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد، ذلك بما قدمت يداك، قدمت أي عملت، وأن الله ليس بظلام للعبيد. هذه فيها إشكال مشهور، كيف قال ليس بظلام؟ ظلام صيغة إيش؟ مبالغة. طيب نفي الأكثر هل يلزم نفي الأقل ولا ما يلزم؟ ما يلزم. يعني إذا قلت واحد ليس بخباز، يعني هل يمنع أنه يخبز خبزة وخبزتين ولا ما يمنع؟ ما يمنع، حتى الخبز واحدة اثنتين ثلاث ما يسمى خباز. فهذا هو الإشكال، أن الله عز وجل نفى الأكثر صيغة مبالغة، وأن الله ليس بظلام للعباد. مع أنه في آيات أخرى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة ولا يظلم ربك أحدا، فهذا الاحتمال منفي في آيات أخرى. إذن لا إشكال في المعنى، المعنى ثابت أن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة، لا قليلا ولا كثيرا. لكن كيف يعني نفهم هذه الآية، ولماذا ذكر الله عز وجل في مثل هذا السياق؟ لأنه جاء في عدة آيات بهذا السياق: وما الله، وأن الله ليس بظلام للعبيد. فذكر علماء عدة أجوبة، يعني يحتمل أحد هذه الأجوبة. أولا قالوا الجواب الأول: وما ربك بظلام للعبيد، وأن الله ليس بظلام للعبيد، قالوا هذا نفي نسبة، مثل ما قلنا، مثل أقيل فلان ليس بخياط وفلان ليس بخباز، يعني يفهم منه أنه لا يباشر هذه المهنة، لا يباشرها أصلا، ولا يأتي على البال أنه يعني أنه ما يخبز، أنه خبزة خبزتين، إذا قيل أخبز لي فلان قال أنا لست بخباز، يعني أنا بعيد عن هذه المهنة، قال لي فلان خط لي ثوب أو خط لي حتى بعض ثوب قال أنا لست بخياط، يعني أني بعيد عن هذه المهنة تماما ولا أباشرها. هذه يسمونها نسبة، صيغة المبالغة يراد بها النسبة، مثل ما قال هذا نجار، هذا حداد، يعني نسبة مهنة ينسب إلى هذه المهنة. إذا قيل فلان ليس بحداد معناه يفهم منه أنه لا يباشر الحدادة أصلا، فيحصل المقصود من النفي المطلق. الأمر الثاني يقول: وما ربك بظلام للعبيد، الله عز وجل عذابه شديد، فلو ظلم مثقال ذرة لصارت شيئا كثيرا. يعني أي لو يعني تعالى عن ذلك، لو قدر أن الله يظلم، حشاه سبحانه وبحمده، لو ظلم أدنى ظلم، هذا الظلم سيقابله عذاب، وعذاب الله شديد. يعني لو لفحة من النار حصلت لشخص ظلما لصار هذا كثيرا، فكأنه صار يعني أدنى ظلم يكون كثيرا. وما ربك بظلام للعبيد، لأنه لا يتصور الظلم اليسير، لأن عذاب الله شديد. والله عز وجل: ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك، يعني نفحة بسيطة، فعذابه شديد. تعرفون الرجل اللي هو أنعم رجل من أهل الدنيا يصبغ في النار صبغة، يعني غمسة، فيقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فماذا يقول؟ لا والله يا ربي، ما مر بي خير قط، ولا رأيت نعيما قط. صبغة واحدة أنسته كل النعيم الذي ذاقه في الدنيا، وأنه أنعم رجل. فهذا قول إن عذاب الله شديد، فأي ظلم لو وقع سيكون كثيرا. وفي قول قريب منه، وأنه أن العباد كثير، كم يحاسب الله من الجن والإنس، أعداد لحسن الله. فلو حصل ظلم في كل 1000 واحد مرة، ولا في كل 1,000,000 يحاسب ويحصل مرة، لصار كثيرا لكثرة العباد، وذلك نفاه لهذا الغرض. يعني هذه 3 أقوال، والله أعلم. لكن المفهوم هذا ما فيه في آيات أخرى فلا إشكال، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. هل يتصور الظلم من الله؟ يتصور وقوعه من حيث هو، لا من حيث عدل الله وكمال الله سبحانه وتعالى، لكن وقوعه هل هو مستحيل لذاته ولا غير مستحيل؟ بعض المفسرين قال الظلم مستحيل وقوعه. لماذا؟ قال: لأن الظلم تصرف في ملك الغير، ذاك مثل مشهور: من حكم في ماله فما ظلم. الظلم هو التعدي على حق الغير، هذا تعريف الظلم عندهم. يقولون: والكل ملك لله، فمهما فعل فهو يتصرف في ملكه. يعني لو عذب المطيع لم يكن ظالما، لأن الكل ملك لله تبارك وتعالى. هل هذا قول صحيح؟ الجواب لا، ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه لو كان الظلم ممتنعا لذاته، يعني مستحيل لذاته، هل يتمدح الله عز وجل بنفيه؟ لا، لأنه هذا لا يمكن يقع. كيف الله عز وجل يذكره؟ كم مرة ذكر في القرآن؟ يعني يمكن أكثر من 10 آيات أو إلى 20 آية: الله لا يظلم مثقال ذرة، ما ربك بظلام للعبيد، فلا يخاف ظلما ولا هضما، وكذا. فآيات كثيرة فيها نفي الظلم، والله سبحانه وتعالى ينفيه لأجل إثبات ماذا؟ كمال الضد، وهو العدل. لما يقول: ما ربك بظلام للعبيد، شوف منها أنه إثبات كمال العدل، أنه لا يظلم مثقال ذرة، إثبات لكمال العدل. وهذا هو المقصود من النفي، النفي لا يراد لذاته، إنما يراد لإثبات كمال الضد. فإذا نقول الظلم يمكن أن يقع، ولكن الله عز وجل حرمه على نفسه، كما في الحديث الصحيح، حديث أبي ذر رضي الله عنه، صحيح مسلم، حديث مشهور: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. هل يمكن يحرم شيئا لا يقع؟ لا، يكون هذا كأنه يعني ما له معنى، ما له معنى ولا له ما له فائدة. فلو واحد قال: أنا حرمت أن يجعل نفسي حيوانا، هل يصل؟ لا يستطيع. فلو قال إنسان يسخر منه، وقال: أنا حرمت أن أطير في الهواء، ما قال لك ستطير في الهواء؟ فإذا لا يمكن إنسان يعني العاقل لا يمكن ينفي شيء يستحيل وقوعه، هذا يكون يعني كأنه باب العبث. فالله عز وجل يتنزه عن ذلك، والله ذكره كثيرا لبيان كمال عدله تبارك وتعالى ولتطمين العباد من أجل أن يتشجعوا على العمل الصالح. الإنسان لو يعني خاف من الظلم يتقاعس عن كثير من الأعمال، رسم أن الأعمال كثيرة وفيها مشقة، عمر كامل وهو يصلي ويصوم يزكي ويحج يبر ويصدق ويحسن، أعمال عظيمة، فلا بد يكون عنده طمأنينة أنه سيجزى بها وأنه لن يبخس منها شيء. ثم قال عز وجل شرع في ذكر الصنف الثاني أصحاب الشهوات، وتقديم أصحاب الشبهات يدل على أن الشبهات أخطر وأعظم شأنا، لأن إما كفر أو بدعة، والبدعة هذه قد تكون تصل إلى حد الكفر، قد تكون دون الكفر، ففتنة الشبهات أعظم وشد، هذا هو الغالب وهذا هو الظاهر من النصوص. ثم اتبعها بالنوع الثاني وهي الشهوات، ومن الناس من يعبد الله على حرف. إيش معنى حرف؟ يعني طرف، حرف الشيء أي طرفه، على حرف يعني أنه على وشك يسقط، ما عنده ثبات، إنما هو على طرف. فإن أصابه خير اطمأن به. سبب نزولها أن بعض الأعراب كانوا يسلمون، فإذا أسلم وحملت خيله وولدت امرأته غلاما قال هذا دين صالح وثبت، وإن جاءت زوجته ببنت أو لم تحمل أو لم تنتج فرسه أو جاءه أمراض ومصائب قال هذا دين سوء وارتد والعياذ بالله. فأنزل الله عز وجل الآية في أمثال هؤلاء. جاء في وهذا الحديث، هذا الكلام ذكر ابن عباس رضي الله عنهما ورواه البخاري في الصحيح، سبب النزول رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. وجاء في الصحيح أن رجلا، أن عربيا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم، بايع على الإسلام، فبعد مدة يسيرة أصابته الحمى فمرض مرض شديدا، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد أقلني بيعتي يعني النبي يرتد أقلني بيعتي، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج، قال عليه الصلاة والسلام إن المدينة كالكير تنفي الخبيث. والمدينة كان فيها حمى كما تعرفون، مشهورة بالحمى، وكان يعني مرض كثير من الصحابة رضي الله عنهم اللي جاءوا من مكة، لأنه ما اعتادوا على حمى المدينة. مرض أبو بكر رضي الله عنه، مرض بلال، وكاد يموت أبو بكر وبلال رضي الله عنهم، ولهم أشعار معروفة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى شكوى أصحابه دعا الله عز وجل أن يحول حماها إلى الجحفة، اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، اللهم صححها وحول حماها إلى الجحفة. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام بعد ذلك يقول رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة ونزلت في الجحفة فأولتها حمى المدينة. استجاب الله دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وحول حمى المدينة إلى الجحفة. فالله عز وجل يبين أن يعني الدين ليس بالتجربة، ويوجد إلى الآن بعض الناس يعني إذا تدين، إذا كان فاسقا ثم التزم بدين الله، أو كان كافرا ثم أسلم وجاءته مصائب وجاءه استهزاء وجاءه الطرد من العمل وجاءه نبذ من الوالدين أحيانا من الأقارب، ربما يرتد وينتكس، لا يستطيع أن يصبر فينتكس، لكن لو صبر وثبت لفتح الله عليه. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لكن الله عز وجل يبتلي العبد بهذه الزلزلة فينظر صبره وثباته. قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بيعلم بما في صدور العالمين. فليوطن إنسان نفسه أنه إذا التزم دين الله عز وجل قد يبتلى وقد يعافى، قد يبتلى ينظر الله سبحانه وتعالى صبره، فإذا ثبت فتح الله عليه. كثير من الناس إذا التزم طرد من العمل ولا لا؟ يعني إذا التحى مثلا واحد حليق وشغال في مطعم في مؤسسة في كذا، أول ما أعفى لحيته تاب بدأ به المدير أو صاحب المحل وقال له شوف تحلق لحيك ولا طردتك، خبيث ما يريد الملتحي وكذا، فيساوم على دينه. إن ثبت سيجعل الله له فرج، يعني قد يفصله من العمل إذا صار ثبت، قد يفصل معه، قد يبقى الشهر والشهرين يمكن السنة ما وجد عمله، لكن في الأخير سيفتح الله عليه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، لكن ما قال بعد يوم أو بعد شهر أو سنة، لا الآية مفتوحة، لكن في وعد، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لكن متى الله أعلم، قد يفتح عليه في أسبوع في شهر في ستة أشهر في سنة، لكن في الأخير سيرزقه الله عز وجل إذا ثبت. وانظر حال الصحابة رضي الله عنهم، أوذوا أذى عظيما في مكة، لكن بعد ذلك صاروا ملوك الأرض، كل 13 سنة فتح الله عليهم، جاهدوا ونصرهم الله وملك فارس والروم في سنيات معدودة، فتح الله عليهم. وهذه سنة الله الماضية، قد يبتلى العبد وقد يعافى، ليس بشرط، إن شاء الله ابتلاه وإن شاء الله عافاه، لكن من أسلم أو اهتدى فليوطن نفسه على الصبر على الابتلاء، فإن صبر فتح الله عليه، وإن رجع خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. فإن أصابه خير، الخير يعني هو الرزق والأولاد وغير ذلك، اطمأن به بالخير الذي حصل وبقي على دينه. وإن أصابته فتنة ابتلاء وشدة وضيق انقلب على وجهه والعياذ بالله، قلب على وجهه يعني كأنه انتكس، لأن الدين هو الفطرة، الدين هو الفطرة، فمن يمشي مكبا على وجهه هذا المنحرف عن دين الله، أهدى من يمشي سويا يعني معتدل القامة على صراط مستقيم. فالذي يرجع عن الدين ينقلب، يكون كأنه يعني مقلوب، رأسه في الأرض ورجلاه إلى أعلى، هذه حاله، وإن كان هو سوي الخلقة في الظاهر لكنه منتكس الفطرة والقلب والعياذ بالله. ولذلك إذا انتكس الإنسان في الدنيا كان كافرا، وإن كان واقفا رأسه إلى أعلى وقدمه إلى أسفل، لكنه منتكس في فطرته وفي قلبه، يبعث يوم القيامة كيف؟ على وجهه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمي وبكم صم، يعني هذا اللي كان معنا في الدنيا يظهر كل حسيا في الآخرة. طيب ظلمات الكفر هذه في القلب، قد يكون لها أثر يسير في الوجه كذا، هذه الظلمات المعنوية في القلب في الدنيا تتحول إلى ظلمات حسية في الآخرة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل المظلمة، الأشياء اللي كانت معنوية في الدنيا تكون حسية يوم القيامة، فيها الخزي والعار والفضيحة والعذاب والعياذ بالله، الجزاء من جنس العمل. الله عز وجل يعني وصفه بأنه منتكس، لأنه رجع إلى الكفر، انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، سبحان الله. هو الآن ليش رجع؟ لماذا رجع؟ لأنه أصيب بمرض، لأن خيله لم تتلد، لأن زوجته ولدت البنات أو لم تلد، صابته مصائب. طيب إذا رجع هل ستزول هذه المصائب ولا ما تزول؟ خلاص هي وقعت، وإذا كان ما زالت هو على الإسلام يدعو الله فكيف تزول وهو على الكفر؟ يعني المقصود أنه رجع بعد ما حصل ونزل به الشر، لأنه الآن لماذا رجع؟ لأنه حصل له مرض كالأعراب الذي أصابته الحمى، أو حصل نقص في المال أو كذا فرجع، رجوعه هذا يزيل المرض يزيل المصائب؟ وقعت، يعني لو بقي على الإسلام لكان أقرب وأحرى أن يرفعه الله عز وجل بالدعاء والصبر والإيمان. فإذا رجع يعني كان يقال له بعد إيش؟ الكلام المعتبر يعني والمعروف، يقول بعد يعني بعد ما خسرت الدنيا الحين تخسر الآخر، يعني أقل خلك على الدين، الدنيا راحت خلك على الدين، يعني أمسك الدين. فإذا رجع خسر الدنيا والآخر، إن الدنيا راحت قبل أن يكفر، فإذا كفر راح الدين، إذا ما بقي ما هو شيء. العربي اللي مريض لما ارتد هل راح عن المرض؟ هو مريض الحين، يمكن يزداد عليه المرض ويموت وهو على الكفر والعياذ بالله. إذا الله عز وجل يبين أن هذا الانقلاب ليس حلا ولا يزيل هذه المشاكل التي وقع فيها، إنما يمكن الكفر يزيد شرا وفسادا والعياذ بالله. خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو يعني الضمير هذا، ذلك هو الخسران المبين، يدل على يفيد إيش؟ الحصر. ذلك هو الخسران، يعني هذا هو الخسران لا غيره، حصر. في خسران في يعني بعض يقول لك ذلك هو يعني تمام الخسران، لأنه ما بقي شيء، خسر الدنيا، صابه مرض، صابه فقر، صابه كذا، وخسر الدين. في أعظم من الخسارة؟ في أعظم منها. ذلك هو الخسران المبين الواضح البين، نسأل الله العافية. وفي آية الزمر يقول عز وجل: قل إن الخاسرين والذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة على ذلك هو الخسران المبين، نسأل الله العافية. يدعو من دون الله، يعني يدعو من غير الله، ما لا يضره وما لا ينفعه. كيف ما لا يضره؟ يعني لو ترك عبادته هل يضره الصنم؟ ما يضره. هم يعتقدون أن الإنسان لو لم يذبح للصنم ولو لم يدعو ولم يعظمه أنه يضره، يعتقدون هكذا أن الصنم له تأثير وله فعل، يمكن يميت ويمكن كذا. وذاك المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام يهدم الصنم اللات في الطائف، واجتمع أهل الطائف، بعضهم مشرك بعضهم يعني ما دخل إيمان في قلبه، اجتمعوا ينظرون هذا المشهد ويعظمون هذا جدا، يعني الصنم يعبدونه طول العمر، والآن المغيرة يهدمه بالفأس، فكلهم ينتظر أن يحصل أو ينزل بالمغيرة مصيبة، إما موت أو جنون أو كذا. فالمغيرة يعني صاحب دعابة كما يقال، فضرب كم ضربة ثم سقط على جنبه، فضجوا بصوت واحد: اللات قتلت المغيرة، اللات قتلت المغيرة. فقام يضحك وقال: يا معشر ثقيف، ألا عقول لكم؟ إنها حجارة، إلى متى وأنتم لا تعقلون؟ حجارة تضر وتنفع. فأكمل الهدم ولم يصبه بأس رضي الله عنه. فما لا يضره لو ترك عبادته، وما لا ينفعه لو عبده، ذلك هو الضلال البعيد. بلا شك أن الإنسان يعبد حجارة أو أشجار، ما في ضلال أعظم من هذا الضلال، لأنه يعبد جمادا هو أكمل منه. هذا إنسان سميع بصير عاقل، وهذا جماد، الإنسان أكمل من الجماد ومن النبات، فكيف يعبد جمادا وهو أكمل منه؟ يعني هذا هو الضلال البعيد. طيب ما الذي حملهم على عبادة هذه الأشجار والأحجار وهم أصحاب عقول وأناس يعني منهم سميع، الرجل منهم سميع وبصير وعاقل، يعني عنده عقل يعني يفكر به، هم عقل العقل الصحيح، لماذا عبدوها؟ يعني ما السبب في عبادة هذه الأحجار التي الطفل الصغير يعرف أنها لا تنفع ولا تضر؟ كيف انخدعوا بها وعبدوها؟ نقول هذا من باب إيش؟ التقليد. التقليد يعمي الإنسان، يعني من يوم ولد ومن يوم فتح على الدنيا سنة وسنتين وهو يرى أباه وجده وعمه وخاله وكبار الناس يعظمون هذه الأصنام ويأتون بالقصص المكذوبة: فلان قرب وحصل له من الخير كذا، فلان لم يقرب صابه المرض صابه الموت، فلان كذا، قصص مشهورة تتداول يتربى عليها الطفل صدق يعني خلاص مع السنين وهو يرى الكبار من حوله يعظمون هذه الأصنام ويدعون أنها تعلم الغيب وأنها تصرف في الكون وأنها فينطلع عليه ويستسيغه ولا يرى شيئا غيره، ربما اللي يخالف يحكمون عليه بالجنون أو يمكن يؤدبونه بضرب قد يصل للقتل إذا خالف ما هم عليه من هذه العبادات. فإن شاء الله إن وجدنا أباء، هذه حجتهم ما عندهم شيء، إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتدون. لبئس المولى ولا بئس العشير. المولى ما هو؟ هو المأخذ من المحبة والنصرة. المولى هو الذي تحبه وتنصره وينصرك بين محبة ومناصرة. بئس المولى يعني هذا بئس المولى، لا يمكن أن ينصرك ولا يمكن أن ينفعك. ولا بئس العشير، العشير يعني المخالط مثل الصديق والجليس، فهم يعاشرون هذه الأصنام لكثرة ترددهم عليها وتقريب القرابين والتمسح والتبرك والدعاء، فهم يعاشرونها كثيرا بتقرب لي بالعبادة. إن الله يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. هل في تعارض بين نفي الضر ثم إثباته؟ يدعو لا يلول، يدعو من دون ما لا يضره ولا ينفعه، ثم قال يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. كيف نجمع بين الآيتين؟ واضح السؤال. نقول النفي لذات الصنم، هذا الصنم بذاته لا يملك نفعا ولا ضرا لأنه جماد ما يتحرك ولا يفعل شيئا، والضر المثبت لمن ضره أقرب من نفعه يعني أنه يضر، إثبات الضرر يضر لا بذاته وإنما بسبب العبادة له، لأنه إذا عبد هذا الصنم صار مشركا فحصل له الضرر من الله، ادخله النار بسبب عبادته لهذا الصنم. إذن المنفي هو الضرر من ذات الصنم، والمثبت هو الضرر بسبب الصنم. إذن الجهة مختلفة، ودائما إذا جاء نفي يعني تعارض النفي وإثبات فدائما تكون الجهة منفكة، لكن اللي يسمع النصوص لا يتبين له هذا الانفصال فيظن أن النفي والإثبات على شيء واحد، من هنا يأتي الإشكال ويظن التعارض. لكن لو بين له أن الجهة منفكة، النفي لهذا والإثبات لهذا، فلا تعارض، هذا شيء وهذا شيء. يدعو لمن، اللام هذه كيف نفهمها؟ يدعو لمن، يعني كان يمكن أن يقال يدعو من، يدعو من ضره. فاللام هنا كيف تفهم؟ يعني الأقرب الله أعلم، كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير قال هذه لام قسم مقدر، يعني تقدير الكلام يدعو والله لمن، اللام وقع في جواب القسم المحذوف، والحذف التقدير معروف في اللغة، يحذف الكلام إذا دل عليه دليل، فاللام هنا تدل على القسم، لام قسم تدل على قسم محذوف، تقديره يدعو والله لمن ضره أقرب نفعه. إذا فيها قسم، والقسم يتضمن التأكيد، تأكيد الضرر أنه يضر بسبب العبادة وهذا هو الشرك. لمن ضره أقرب من نفعه، النفع منفي تماما، لا ليس في نفع أبدا لا بذاته ولا تسببا، لا يمكن أن ينفع. لكن لو نفع بعض الناس ينفعه أمور دنيوية، كيف ينفع أمور دنيوية؟ مثل السدنة على الأصنام، هؤلاء ينتفعون بالجاه لأنهم يعظمون، وينتفعون بماذا؟ بالأموال التي يأخذون. ولذلك تراهم يدافعون عن الشرك ويشيعون ويروجون ويفترون القصص التي تخوف الناس ترغبهم، فلان قرب وكذا وحصل له كذا وشوفه مريض ورد الله ورجع غائب وما يرد الله ورجع غائب، فلان ما قرب وحصل له من الأمراض كذا وكذا، قصص كثيرة مكذوبة تنطلي على السذج والعوام يبدون يتناقلونها، ومنامات رأى في المنام وكذا وقال له كذا وفعل كذا، من باب ترويج الباطل، لأنه مستفيد من عبادة هذه الأصنام أنه يستفيد جاها ومالا، وذلك يصر عليها. والله عز وجل أشار إلى هذا بقوله: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، يصدون لأجل أن تبقى هذه المصالح التي يأخذونها من الناس. إذا كان في نفع ومن هذا الباب، نفع دنيوي حقير زهيد مقابل بيع الدين والعياذ بالله، لبئس المولى ولبئس العشير. يضار قدمنا الخربيات. نعيد مرة ثانية: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. تأكيد حصر: يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. لبئس المولى، لبئس لام تأكيد، لبئس المولى ولبئس العشير تأكيد آخر، لأجل إبطال هذا الشرك، لأنه أعظم ذنب يعصى الله به تبارك وتعالى. نسأل الله العفو والعافية الدنيا والآخرة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.